بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين، يا رب تقبل منا أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قال رحمه الله: وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا مطالبة للرجل بحق واجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره، حتى يدخل في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. إنما ذلك مثل أن يطلب أن يطلب بمال قد وجب على إنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، هو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة أو حمية لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم، وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه، كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله ثاقلوا إلى الأرض، وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء، ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف، وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل. وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير بهم وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة، إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه، وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب من تقدم من الأعراب، كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال الله تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقوله: ومن الناس من يتخذ يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فلطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكتشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، وأما من صلح فإن كان ظالما رده على الظلم بالرفق إن أمكن إما من صلح أو حكم بالقسط أو وإلا بالقوة وإن كان كل منهما ظالم مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير المدافع عن قومي ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل. الحديث الأخير هذا: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم، رواه أبو داود وبه انقطاع، وضعفه أبو داود وأعله ابن أبي حاتم أيضا، والألباني قال في الضعيفة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهان أبيه ولا تكنوا. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. أما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو الإقرار تأخيره لا بالحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس من عن المنكرات لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الداء الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، وهو بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة،
لأن في ذلك منفعة له، كذلك تقوية السارق منفعة. كل من أراد أن يفعل مثل ذلك الفعل تذكر ذلك العمل وهو القبر فارتبع وفيه مصلحة.
فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغاء بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، ألأن الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رئاسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. قال كيف محبتكم له؟ قالوا هو أحب إلينا من أهلنا. قال كيف أدبه فيكم؟ قال ما بين الثلاثة الأسواط إلا عشرة. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه وهذا أمر من السماء، وإذا قطعت يده حسمت واستحق أن تعلق في عنقه، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وإحدى الروايتين، والثاني أن يحبس، وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في الرواية الأخرى، وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق.
ربع دينار 12 درهم، يعني 3 دراهم.
وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ مسلم سرق قطع سارق، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن الترس، عفى الله عنك، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة، وفي رواية لمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدة، وفي رواية للبخاري اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرص،
يعني من حرزه، وكل مال له حرز خاص، مثل الغنم حرزها الزريبة التي تربط فيه هذا حرزه، بخلاف الدهر لا يكون مثل حرز البهائم، وإنما يكون في صحارة داخل بيته، وكل مال له حرزه.
ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال
أما إذا وجده بدون حرز وأخذه هذا ليس سارق.
فأما الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر وفي الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ.
لأن المال الضائع يسمى لقمة،
لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء في الحديث. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، فمنهم فممن قال به أحمد وغيره. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه أهل السنن.
إنما الإنسان إذا مر بالحائط ثم صاح ثلاثا على صاحب الحائط ولم يجده فلا بأس أن يأكل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ونهى أن يتخذ منه خبنة، يعني يأخذ منه في ثوبه زيادة، وإنما يأكل ما يسد به جوعته فقط.
والكثر جمار النخل، والكثر جمار النخل، جمار النخل،
الكثر والجمار،
والكثر جمار النخل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالضالة من الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن.
الذي تعطن فيه يعني تنام فيه، تقول وتنام وتجتر وتلبس، هذا هو العطن.
قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها من أكمامها؟ قال: من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. لا زال في سياقه. قال: رواه أهل السنن وهو عند النسائي، هو حديث حسن. ومن أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه، ومن أخذ من أجرانه وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك.
الجرين هو المكان الذي يجمع فيه العذر، يجمع فيه ثم بعد ذلك يخبط ويصفى، يسمى جرين. ما يؤوي الثمار
سميه
مجرن. هو يسمى على قول مجرن، بس على قول
النص،
على قول النص جرين. ما عندنا يسمونه هم مجران، يجمع فيه السنابل، ثم بعد ذلك تخبط، ثم يصفى ويجمع الحبوب، أو يؤوي إليه أيضا ثمار النخل يسمى جرين تمر، ثم يوزع أنواعه، هذا يسمى الجرين. ما يؤوي التمر، فهذا لو سرق من هذا فيقع، لأن هذا حرز.
وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن.
نعم، فالمجن هذا 3 دراهم.
وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن، لكن هذا سياق النسائي.
نعم، سياق النسائي، وفيه نظر في بعض الأحرف.
لذلك
التعليق زيادة.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح،
لأنه أخذ من الحرز. مالا عندما يكون في جيبك أو في الكمر الحزام ثم يقطعه، فهذا أخذ المال من حرزه، فهذا فيه قطع. بخلاف الذي ينتهب، يأخذ منك مالك في يدك فأخذه والناس طار، فليس عليه، وإنما الذي يأخذ المال من حرزه. إن الشال تقطع يده، لأن الشال يأخذه خلسا
من الجيب،
يأخذه خلسا، محفظة في جيبك يأخذها خلسا عليك. كما أن في بعض الناس يعني قديما كانوا يأتون ولا يزال البعض دعاء بالنبوس أتونا بالحق للسريع. والكمر الإنسان عنده الكمر يضع فيه أمواله، فهو عند الطواف وعند الزحام يقصوا أصحابه يأخذوا ما فيه.
أقف على هذا
العقبة. ينبغي أقف على هذا.
نعم. سيبدأ في حد الزاني. عفى الله عنك.
طيب. اقرأ. ثلاثة قضية.